ومنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. قبل أن نجيب على أسئلتكم أو الرسائل القصيرة، ألفت نظر الأحبة الكرام إلى أننا في خواتيم رمضان، لم يبق من أيامه إلا النذر اليسير، كذا لياليه الباقية بسيطة وقليلة جدا. ننبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن نستودع رمضان في هذه الأيام القليلة الباقية عملا صالحا يشهد لنا به عند الملك العلام. حدد وانقذ نفسك، فيا من قصرت فيما مضى تدارك نفسك فيما بقي، واعلم أن الرب غفار لا يطرد من وقف ببابه واستجار. فقف بباب سيدك واسكب الدمع طويلا واحزن كثيرا على تقصيرك، لعل الملك يتعطف ويرضى علينا فيغفر لنا إن شاء الله جل في علاه. فاللهم لا تحرمنا فضلك في هذا الشهر، واجعلنا من التائبين العائدين إليك الفائزين بفضلك وكرمك، الذين رضيت عنهم وأعتقت رقابهم من النار يا رب آمين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لي سؤال من فضلك.
تفضل.
هناك سيدة بدأت صيام رمضان في المغرب ثم سافرت إلى فرنسا، يعني من المحتمل أن يوم العيد يكون في فرنسا، علما أن يوم الأول في رمضان في المغرب كان متأخرا بيوم مقارنة مع فرنسا، يعني من المحتمل أن تصوم 28 يوم. هل يوم عيد الفطر إذا كان هناك يوم، إذا كان هناك 28 يوم في 29 يوم في رمضان عند فرنسا، هل يعني تصوم 29 أو أم تفطر في يوم رمضان؟
سأجيبك حاضر.
بارك الله فيك.
إياكم أخي الكريم. نجيب الأخ الحبيب، هذه السيدة التي بدأت صيامها بالمغرب ثم سافرت إلى فرنسا، هو يقول لو أن العيد أو رمضان كان 29 يوم، هذه السيدة ستصوم 28 يوم، تعمل إيه؟ أعلموا أيها الأحبة الكرام أن رمضان ليس فيه 28 يوم، أي الشهور العربية كاملة ما فيهاش 28 يوم، يا 29 يا 30، لأن الهلال هو الفيض. طيب، في هذه الحالة التي بين أيدينا والتي سأل عنها الأخ الحبيب، ماذا تفعل هذه السيدة؟ تصوم يوم عيدهم، تصوم العيد هناك لأن ده مكمل لرمضان بالنسبة لها، تصوم وتحضر العيد معهم وتظهر فرحتها بمباهج العيد مثل ما يفعلون، غير أنها لا تأكل لأنه هذا يوم ينبغي ألا يترك. البعض يقول طب ممكن تفطر معهم وتقضي يوم آخر، لا، لأن رمضان ما زال متصل بالنسبة لبلدها الذي بدأت الصيام معه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا.
لو سمعت يا عم الشيخ، انا يعني انا فطرت في رمضان واتجمعت مع مرتي غصب عني، فعايز اشوف ايه حكم الشرع في كده.
ساجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله.
معنا سحر من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
اهلا بك. اتفضل. بقول لحضرتك، الصلاة في البيت، في بيتي انا من غير شراب يجوز؟
سأجيبك ان شاء الله. بنواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي سأل وقال فطرت يوم في رمضان ثم جامعت زوجتي، أيها السائل الحبيب، عليك كفارة الجماع، عليك كفارة من واقع زوجته في نهار رمضان. الكفارة أيها السائل أن تصوم شهرين متتابعين، أنت وهي، صيام شهرين متتابعين. لو حضرتك فطرت في اليوم 60 تعد من أول وجديد 60 يوم. قد يقول أنا لا أستطيع الصيام، لا أنا ولا أنت الذي يقول هذا، طبيب مسلم ثقة يقول لو أنك صمت تموت. لو حضرتك صمت العلاج لا يجدي، المرض يزداد، في هذه الحالة تطعم 60 مسكين. لكن الصحة جيدة والصيام ممكن، لا يجزئك الإطعام ولو أطعمت الدنيا بأسرها. ينبغي أن ننتبه إلى ذلك أيها الأحباب، لأن الأمر في رمضان ليس لعب ولا تهريج. والله تبارك وتعالى أباح للرجل أن يستمتع بزوجته في ليل رمضان كما يشاء، من بعد صلاة المغرب وحتى آذان الفجر وقت كاف. فالذي يقع في نهار رمضان يستحق تشديد الله تعالى عليه، ولذلك كفارته صيام شهرين متتابعين للرجل والمرأة على حد سواء. فقد يقول القائل والمرأة لا تصوم الشهرين متتابعين، العمل ايه؟ يأتيها العذر الشهري، لا بأس ولا حرج انها تبدأ صيامها. بمجرد ما يأتي العذر الشهري الحيض تقطع صومها، فإذا ما انتهى توصل الصوم على ما مضى حتى تكمل 60 يوما إن شاء الله تعالى، مع ملاحظة أن 60 يوم ليس بينها صيام رمضان. نسأل الله العفو والمعافاة، آمين يا رب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أنا عندي استفسار بس يا شيخ بخصوص الزكاة.
تفضل.
أنا كان عندي، يعني أنا قاعد في شقة صغيرة، وكان عندي شقة تانية بعتها من سنة بالظبط بنية إن أنا أوسع الشقة اللي أنا قاعد فيها، بيعها ب 110,000. المهم المبلغ ده بقاله سنة في البنك عمال يزيد وينقص، من أول 80,000 لحد 110 ناس بتستلف وبصرف وبرجعهم. فمش عارف الزكاة تبقى، يعني إن أنا هوسع بيه الشقة، هل واجب عليا الزكاة؟ ولو واجب بقى مش عارف أحسبها إزاي بالنسبة للمبلغ اللي عمال يزيد وينقص.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله، حفظك الله.
ماشي، شكرا.
عفوا يا أخي الحبيب. الأخت التي سألت. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كل سنة وحدك طيب يا شيخ.
وأنتم بأحسن صحة.
ربنا يبارك لك ويعزك يا رب.
وياك.
ربنا يكرمك. أنا لي أخين متخاصمين بأن 4 سنين أمي وأبويا ميتين، بأحاول معهم كتير جدا جدا علشان إن أنا يعني أوفق ما بينهم. تعبت منهم، يعني فيهم أخ صغير يعني أعزك الله صليت اللسان قوي، فبحاولت أوفق ما عرفتش، يعني أوفق شوية ويتفلسوا مع بعض شوية.
ما السؤال؟ الله يحفظك. ما السؤال؟
السؤال حضرتك الوقت، آخر مرة أخويا الصغير ده اتشاجر مع الكبير وقال أنا لا عايز أعرف ده ولا عايز أعرف ولا عايز أعرفك أنت الأخرى، وهو بيشتغل معايا في نفس الشركة بتاعتي. فأنا خايفة طبعا، عايزة أصل رحمي، فأنا عايزة أروح أكلمه بس خايفة من صلاة لسانه يهزقني قدام الناس يبهدني، خايفة بس أنا عايزة أكلمه مش عارفة أعمل. هل أنا عليا يعني
سأجيبك إذا إن شاء الله؟ حاضر،
شكرا جزيلا، جزاك الله عنا كل خير،
بارك الله تعالى فيك. السائلة التي سألت أنها تصلي في بيتها لابد أن ترتدي شرابا في قدمها، أقول للأخت الكريمة بارك الله تعالى فيها، المرأة جسدها كله عورة في داخل الصلاة عدا الوجه والكفين، في داخل الصلاة باتفاق أهل العلم الوجه والكفين فقط يظهر، هذا في داخل الصلاة، خارج الصلاة الأمر مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على أن بدنها كله عورة خارج الصلاة حتى الوجه والكفين. طيب خلينا مع الصلاة، هي الآن بتقول تسأل تصلي بشراب ولا ما تصليش؟ من شروط صحة الصلاة أيتها السائلة الكريمة ستر العورة بلباس أي بثياب طاهر، وبما أن جسدك كله عورة والقدم من العورة، وهذا باتفاق أهل العلم، الخلاف الذي ورد في باطن القدم اللي بنمشي عليه على الأرض هل هو عورة ولا لا، خلاف بين أهل العلم، لكن أنت واقفة بالصلاة ظهر القدم لا داد من العورة لا خلاف على ذلك. ففي هذه الحالة أنت بالخيار بين أمرين، إما إن حضرتك تلبسي شراب إذا كان الثياب اللي أنت لابساه مش لا يغطي القدمين، أو إنك تلبسي الإسدال بتاع الصلاة الطويل الذي يكون على الأرض هكذا ويكون مغطي للقدمين تماما، ركعتي سجدتي قمتي جلستي لا يظهر منك شيئا، إما إنك تلبس الإسدال أو تلبس الشراب. طب لو صلينا وظهر القدم مكشوف، على الراجح الصلاة باطلة. الأخ الذي سأل عن الزكاة هو قال أنا أجلس في شقة صغيرة، كان عندي شقة تانية بعتها عشان أوسع على نفسي للشقة الصغيرة نجيب شقة أكبر يعني، وضعت المبلغ في البنك. هو بيسأل هل هذا المال الذي أنا وضعته في البنك من أجل أن أنا سأوسع به على نفسي هذه الشقة هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة يا إخوان، إذا بلغ المال عندنا النصاب، والنصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21 يعني تقريبا بسعر بقى اليوم بتاعه، أنا بقول تقريبا في زمننا الآن أو في يومنا حوالي من 5-27 ألف جنيه تقريبا، ومرت عليه السنة فيه الزكاة وأنا مغمض بغض النظر عن الغرض الذي المال مدخر من أجله، المال هذا الذي وضعته في البنك أو في البيت في الدولاب تحت البلاطة، ربطته على حزام على وسطي، حطيته في صندوق، حطيته في دولابي، في أي مكان، في شنطة، والغرض اللي أنا شايله للمال منه الذي من أجله أنا ادخرت المال، سأتزوج به، سأطلق به، سأزوج أبي، سأزوج أمي، سأزوج ابنتي، سأزوج ولدي، سأحج به، أشتري سيارة، أشتري شقة، أيا ما كان الغرض وأنا مغمض مدام لفت عليه السنة أطلع الزكاة مباشرة، أطلع الزكاة مباشرة. الأخ الحبيب بيقول هو بيزيد وينقص، يعني أنا أخذ منه وأصرف. أنا يا أخي الكريم في نهاية كل عام أنظر إلى المبلغ الموجود كام، هو 100 هطلع على 100، صرفت منه 20 في السنة اللي بعدها بقى 80 هطلع على 80، رجعوا تاني وزادوا بقى 100 هطلع على 100، دايما أبص للنهاية الله يصلح حالنا وحالك. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة معك.
لو سمحت أنا ليه 3 أسئلة.
تفضلي.
اول سؤال ان انا بتنزل علي افرازات الوانها مختلفة، مرة يعني بتبقى صفرة او خضرة او بيضة، والمهم ان انا عرفت ان في علماء قالوا ان هي غير ناقضة للوضوء وكل ما يخرج منه السابلين لا وارد لا في الكتاب ولا في السنة، والسؤال اني صليت صلوات كتيرة بناء على هذا الرأي وبعد كده عرفت ان هي ناقضة، فهل علي الاعادة ولا اعمل ايه؟ السؤال الثاني مرتبط بالموضوع برضو، ان لو نزلت علي اثناء الصلاة اكمل بيها واصلي بيها السنة اللي بعد الفرض، وخصوصا ان في صلوات فيها سنة قبلية. ثالث سؤال، ان احيانا بيتعذر علي جدا الوضوء في العمل أو في أماكن غير العمل، بس خاصة العمل بيكون أوقات كتير الوضوء صعب عليا فيها لأن بتبقى دورات النيامة ما بتساعدش على الوضوء، فممكن أنا أصلي الظهر بوضوء الصبح
حاضر.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أم مريم السلام عليكم. يبدو أن انقطع على أم مريم أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي قالت لي أخين للأسف متخاصمين، أمي وأبويا ميتين من 4 سنين، أنا بحاول وبجاهد وبيجتهد إن أنا يعني أوفق بينهما. المشكلة إن فيهم واحد صليط اللسان. في آخر مشكلة حصلت تطاول على الجميع وقال لا أريد أن أعرف أحدا منكم بالمرة. هي تسأل وتقول ويعمل معي في نفس الشركة، أخشى إن أنا ذهبت إليه أكلمه أمام الناس يهينني وأنا أخته الكبرى، فماذا أفعل؟ نسأل الله تعالى أن يهدي وأن يعفو عنا وعن. أقول للسائلة الكريمة حاولي معه مرارا وتكرارا لله جل وعلا، ولكن ليس في مكان العمل. إما أن أذهب إلى بيته أو يأتي إلى بيتي أو حتى إلى بيت محايد من إخوتي أو أعمامي أو أي ما كان، مهم بعيدا عن الناس، أو بعد انتهاء اليوم العمل وانصراف الناس أجلس مع أخي لله تبارك وتعالى. ربنا يقول في القرآن ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا ما أنصحك به، صل الرحم قدر المستطاع، فإن أبى ورفض هو يتحمل وزر القطيعة أمام الله وأنت قد خرجت منها. نسأل الله أن يهديها. السائلة تقول تنزل إفرازات صفراء بيضاء خضراء، وقالوا إنها غير ناقضة للوضوء، إنه قالوا كل ما خرج من السبيلين ليس ناقض للوضوء. هذا لبس وهذا خطأ، أردت أن أصحح. أولا ما خرج من السبيلين في الغالب الأعم ناقض للوضوء، لكن ليس كله ناقض للوضوء. ليه؟ كالبول وما شابه ذلك، لأن الإفرازات اللي بتخرج من المرأة ده أمر حاجة هنتكلم عنها، لكن حبيت بس أعلق على كل ما خرج الذي يخرج من السبيلين ناقض للوضوء. معنى السبيلين القبل والدبر، البول الذي يخرج من القبل والدبر البراز، سبحان الله، ليس ناقض للوضوء. الريح ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، لكن الأمر يحتاج إلى ضبط. الله يصلح حالنا وحالك. على كل حال ما مضى وحدث لبس وفهم وسوء فهم، ما مضى نستغفر الله فيه ونصحح وضعنا فيما هو قادم. أما عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، وهذه الإفرازات إنما هي تخرج من مجرى الرحم، وهذا ليس فيها نص يقول أنها ناقضة للوضوء، لأن هذا أمر أصاب نساء الصحابة في عصر النبي ويكثر مع المرأة في أي زمن من الأزمان، ولم يثبت فيه نص ولا نقل واحد أنه ناقض للوضوء، مع أنه يحدث للنساء في كل زمان ومكان. وبالتالي ما مضى نستغفر الله تعالى له. بارك الله تعالى فيك. حتى أننا ننصح الذي يخرج من إفرازات في أيام الحيض فإنه تكف عن الصلاة والصيام وما شابه ذلك. بارك الله تعالى فيك. طب معنا اتصال. السلام عليكم. طيب الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أذكر أفتوني.
السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه، نواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فضيله الشيخ،
اتفضلي.
عندي ذهب خاص بيا، ما اعرفش جراماته قد ايه وما اعرفش الزكاة عليه ازاي، وانا ربه منزل، هل يصح ان انا اخد من مال زوجي واطلع الزكاة على الذهب دوت؟ وشكرا.
الله يطبعنا. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت السائله سالت وقالت تنزل هذه الافرازات مني اثناء الصلاه، وهل أصلي السنن مع الفرض ولا إيه الحكاية، أم أجدد لكل صلاة؟ السائلة الكريمة، إذا كانت هذه الإفرازات تنزل منك أيام الدورة حتى وإن لم ينزل دما، ولكن هذا معلوم أيامها، كف عن صلاتك بارك الله تعالى فيك. أما إذا كانت بعيدا عن أي أوقات عن عفوا عن أوقات الدورة تماما الله يرضى عنه وعنك، لأنه أحيانا تنزل الدورة نقطة أو نقطتين ثم تنقطع تماما وتكون إفرازات إلى وهكذا. بعض الأخوات تغتسل وتخلص غلط غلط، ينبغي أن تنتهي الدورة كاملة. بارك الله فيك. طيب أصلي الوضوء بوضوئي هذا الفرض والسنن؟ نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس السائلة تسأل في السؤال الأخير، بيتعذر علي الوضوء خاصة في العمل، ممكن أصلي الظهر بوضوء الصبح؟ آه طبعا، ما دمت محافظة على وضوئك ولم ينتقد الوضوء صلي إن شاء الله يا رب تصلي كل الفروض الخمسة طوال اليوم ما دام الإنسان يحافظ على وضوئه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة السائلة هي تسأل تقول أنا عندي ذهب معرفش كميته إيه وأنا ربة منزل معرفش أزكيه إزاي، ممكن أخد من مال زوجي أو زكيه؟ السائلة الكريمة طب معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
أنا يا فضيلة الشيخ دلوقتي أنا راجل فقير، فهل أنا علي الزكاة وأنا راجل يعني باخد مرتب من الشؤون الاجتماعية، هل علي الزكاة أنا وأنا والله العظيم معايا عيال؟ يعني.
حاضر.
ماشي يا شيخ، شكرا.
عفوا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الرحمن.
ألو.
أيوة معاك.
بعد إذنك كنت عايز أسأل، كانت أختي خبطت واحد بالعربية وأهله يعني تنزلوا يعني وقالوا خلاص إحنا مش عايزين حاجة، فهي عليها إيه دلوقتي؟ هو مات. فهي عليها إيه لو عليها صيام حتى بتجيلها الدورة يعني، فعليها إيه؟
حاضر.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فتسأل السائلة أولا إذا كان الذهب هذا للزينة هذا محل خلاف أهل العلم، أما إذا كنا ندخر مالنا نحفظ مالنا في هذا الذهب ففيه الزكاة قولا واحدا دون أدنى خلاف، يعني معايا فلوس خايف أضيع خايف أحطها في البنك فبشتري ذهب وأركنه على أساس أن أنا بحفظ فيه المال بتاعي، ده في ده الزكاة من غير ما نتكلم فيه ولا نفكر. أما إذا كان للزينة يعني ذهب بلبسه خلاف بين أهل العلم، الأمانة العلمية تتطلب هذا، فرأي جمهور أهل العلم الشافعي ومالك والإمام أحمد لا زكاة فيه مهما كانت قيمته، ورأي الإمام أبي حنيفة وأنا أميل إليه لأنه الأحوط، فإن عموم القرآن وصريح السنة يسند هذا الرأي إن شاء الله تبارك وتعالى، نخرج عنه الزكاة. طيب إذا أخذنا برأي الجمهور لا بأس ولا حرج ولا يحتج بمذهب على مذهب، أنا ذكرت الرأيين وقلت ما يطمئن قلبي إليه، أميل لرأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة لأنه الأحوط إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب كيف أخرج الزكاة إذا كان يبلغ النصاب؟ النصاب حوالي 85 جرام ذهب، 85 جرام تطلع الزكاة على طول. طيب أخذ من فلوس جوزي وطلع إذا رضي ذلك بعلمه؟ نعم. أو أبيع منه وأخرج زكاته على الرأي القائل بوجوب الزكاة فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. الاتصال انقطع. السائل الذي قال أختي ضربت آخر بالسيارة فمات، تنازل أهله عن الدية وما ذلك، ماذا عليها؟ تصوم شهرين إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب كيف تصوم وهي يأتي الحيض؟ تبدأ صيامها إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك حينما يأتي أو تأتيها الدورة أو العذر الشهري تكف عن الصيام، فإذا انقطع الحيض تواصل صيامها إن شاء الله تعالى. أنا أم لثلاثة أطفال ولكني أضربهم بسبب شقاوتهم، هل أنا آثمة وماذا أفعل؟ نسأل الله أن يهدي أبناءنا يا رب، ويهدي شبابنا ونساءنا وأمهاتنا وأخواتنا، وأن يهدينا وجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. ليس عليك وزر بشرط ألا تتجاوزي حدودك، فيجوز للآباء وللأمهات أن يضربن أبناءهن تأديبا وتهذيبا وإصلاحا، فهذا من أجل مصلحتهم ولا بأس، ولا حرج إن شاء الله تعالى، بشرط ألا يكون ضربا مبرحا يدمي اللحم ويكسر العظم كما يحدث من بعض الأخوات أو بعض السادة الرجال وهو مرفوض شرعا. لكن يجوز أن نضربهم؟ نعم، من أجل التعليم والتأديب، نعم يجوز بإذن الله تبارك وتعالى. ينبغي ألا نتجاوز حدودنا. ونصيحتي للآباء والأمهات، لا تعاملوا الأولاد بمعاملتهم، وخاطبوهم على قدر عقولهم. يعني لما تتكلم مع ابنك أو تتعاملي معاه انزل لمستواه، ما يطلعش هو ليك، مش هيطلع، لا انزل للفكر بتاعه. لما نعامل ولادنا نعاملهم بعقولهم لا بعقولنا. لو عاملنا أبناءنا بعقولنا نحن لقضينا عليهم من زمن بعيد. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. لو سمحت أنا موسوسة جدا في الصلاة، وممكن أصلي الفرض 4 ساعات ومش قادر أوقف، مع أني سمعت أن الوسواس حرام، أرجوك أفدني. أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، من أين تأخذين دينك؟ أمن الله ورسوله أم من الشيطان؟ من الله ورسوله اللي بتعمليه ده غلط. عرفت أن الوسواس شيطان، استجيبينه ليه؟ لماذا تستجيبين له؟ لماذا لا تستجيبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تقفين تصلين 4 ساعات؟ من الذي قال هذا؟ بتعيد وضوءك ولا بتعيد قراءتك؟ لا تعيد لا وضوء ولا تعيد القراءة، وانتهي من صلاتك كما ينتهي الناس، وبعد ذلك اترك الأمر لله. هذا الأمر يحتاج إلى عزيمة وهمة قوية إن شاء الله تبارك وتعالى. قطة تأكل طيور البيت، هل يجوز قتلها؟ لا نستطيع الإمساك بها. لا لا يجوز، لا يجوز. حضرتك في البيت أحكم الغلقة على طيورك لكن لا تتعرض لها. هل يجوز أن أدفع أموال لهيئة الإغاثة ثمن عقيقة عن أولادي ولا أذبح بنفسي؟ وهل هناك في الإسلام يسمى ذبح فدو إذا كان ابني داء من مرض أذبحت له يشفيه، وهل أذبحه بنفسي أم لا؟ بالنسبة إلى التصدق، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم العقيقة لا يجزئ فيها أو لا يجزئ عنها اللحوم. يعني إذا كانت الهيئة أو الجمعية التي أنا سأوكلها أو تقوم نيابة عني بالنيابة عني بالذبح، نعم نعطيها تذبح وتقوم بإعداد الطعام ودعوة الناس إليه، لا بأس ولا حرج. لا يفعلون ذلك في العقيقة، أفعل بنفسي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أفدي هذا، نقول داووا مرضاكم بالصدقة. النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، تصدقوا الله تبارك وتعالى يشفي إن شاء الله. أسأل الله نشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هل صلاة النوافل مع صلاة الصبح قبل الفرض جائزة أم لا؟ نرجو رد في الحلقة. صلاة النوافل يعني مع صلاة الصبح، نقول ربما يقصد يصلي قيام ليل، صلي ما شئت، ولكن إذا أذن الفجر كف عن صلاتك. فهذا دخلنا في وقت صلاة الفجر وركعتين السنة بالتأكيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. كيف أتخلص من وسواس الخوف من الخوف من الموت مع أني ملتزم بالصلاة والأذكار مع أني خاص أدوية؟ أرجو الإفادة، نسأل الله الدعاء، نسألكم الدعاء بالشفاء، الله يشفيك ويشفي كل مريض. نفس القصة اللي فاتت بتاعت الوسواس بتاعت الصلاة، أقوله موسوس أنك هتموت، ما متش ليه؟ ما أنت لسه عايش لحد الرسالة ما وصلتنا. يا أخي الكريم، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ولن يموت الإنسان منا ناقص خردلة واحدة ولا دقيقة أبدا، لا يستقدم ولا يستأخر. عندما يحين أجل العبد ينتهي الحال ويلحق بخالقه سبحانه جل في علاه. وبالتالي نقول دع عنك هذا الأمر، وعليك أن تستعد للقاء الملك بالطاعة، بالقرب منه، بتطبيق منهجه، بتنفيذ أوامره، باجتناب النواهي،
يأتي الأجل الآن بعد غد بعد يومين بعد سنة حيثما أذن رب العباد وأراد، فأهلا ومرحبا بلقاء ربي جل وعلا. لو سمحت أرجو معرفة ما هي السنن الرواتب في الصلاة 12 ركعة وترتيبهم. 12 ركعة النبي ذكر في حديث ما معناه صلى الله عليه وسلم، اللي يصلي 12 ركعة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هم إيه بقى؟ نعدهم سريعا، ركعتين قبل صلاة الصبح اللي هم السنة، أدي 2، وعندنا مع الظهر 6، 4 قبل 2 بعديه أو العكس، يبقى دي 6 و2 8، وركعتين بعد صلاة المغرب أدي 10، وركعتين بعد صلاة العشاء أدي 12. هم دول 12 اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك سنن مؤكدات أخرى مثل الوتر وهكذا وقيام الليل، لكن لم تجمع السنن المؤكدة كلها في حديث واحد، لكن الاثناشر هذه متعلقة بالخمس فروض إن شاء الله تبارك وتعالى. أم معاذ بتقول الحمد لله، ما حكم أن أنا بلبس النقاب؟ يعني حكم لبس النقاب، نريد إجابة. بالنسبة للنقاب قلت في أول الحلقة وفي سؤال كنا نجيب عنه من اللحيظات أنه من الأمور المختلفة حولها، جمهور أهل العلم على فرضيته على المرأة من سن البلوغ وحتى الممات، جمهور أهل العلم على ذلك من عصر النبوة إلى اليوم. حتى إخواننا اللي بيشككوا نقول له ارجعوا لأي كتاب تفسير، أي كتاب تفسير، وقرأوا فيه تفسير الآية الموجودة في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اقرأوا وشوفوا أقوال أهل العلم فيه، ستجدون صدق الذي نقوله، ورأينا آخر يرى أنهم فضيلة وليس فريضة إن شاء الله. أميل إلى رأي الجمهور. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة شيخ، عندي سؤالين. بالنسبة لقراءة الحائض تقرأ قرآن، تقرأ من غير ما تلمس المصحف ولا تتمنع تماما عن قراءة القرآن لغاية ما الفترة تعدي؟
حاضر.
السؤال الثاني، بالنسبة أنا حضرتك بتكلم على صلة الرحم والصلح بين الإخوات وكده، فأنا دلوقتي أختي تقريبا يعني مرتدة مش معترفة ولا بقرآن ولا بالحجاب ولا حتى قلعت الحجاب وكل الكلام ده، فيعني احنا نتزاور والناس بتعزم بعضها وكده وانا ما عدتش بروح لها ولا اخليها بتجيلي، فده صح ولا غلط؟
انت ذكرتي كلمة صعبة، اختك حكمت عليها انها مرتدة
للأسف.
يعني هل هي تنكر وجود الله؟
لا، لكن مش مصدق الانبياء كلهم.
لا تصدق الانبياء؟
هو ربنا موجود وانا عندي عقل وانا بعمل الصدق، مش بسرق، مش بعمل اي حاجة وحشة، ويعني خلاص انا مؤمنة بوجود ربنا واعمل كل الاخلاقيات الكويسة واللي هي ممكن اخلاقياتي احسن من اخلاقيات وسلوكيات المسلمين كمان، يعني هي بتشوف اي سلوكيات للمسلمين تنتقدها وكأن هو ده الاسلام يعني.
جيد، نعم. فالسؤال حضرتك
سؤالي دلوقتي علاقتي بيها ايه؟ انا قطع علاقتي بيها وشوية قولوا لي صلة الرحم وحرام وثلاث ايام الاخوات حرام مش هتخش الجنة ومش هتوردي على جنة، فاحنا اول ما بنشوف بعض بنتخانق، هو لازم الحوار هنتكلم في كده وتبقى خناقة.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الدكتور شيخ سامي.
نعم.
من فضل حياتك شيخ، انا عندي زكاة مال ومعايا شاب متزوج، ابني يعني متزوج ودايما عليه ديون، فهل يجوز حضرتك ان انا اطلع له زكاة مالي؟
حاضر سأجيبك.
شكرا يا شيخ.
نواصل الإجابة بفضل الله تبارك وتعالى. السائلة التي تقول الحائض تقرأ بدون لمس المصحف، قلنا هذه من المسائل المختلف فيها، فهناك من يؤيد ويعارض، يعني أمر هناك من يقر ويقول لا، نحن نقول دائما الأخذ بالأحوط، اقرأ القرآن من الذاكرة أو على جهاز الكمبيوتر أو على المحمول، لكن لا تمس المصحف، هذا ما يطمئن القلب إليه. طيب، السائلة التي تسأل عن صلة الرحم تقول أختي مرتدة ولا تصدق الأنبياء وما شابه ذلك، وإذا يعني التقينا بتقوم خناقة. أولا أختي الكريمة، نسأل الله أن يهديها وأن يعفو عنها وأن يردها إلى الإيمان والإسلام مردا جميلا. نصلها؟ نعم نصلها، لا نقاطعها. ومشكلتنا يا أختي الكريمة أننا أصبحنا لا نسمع بعض، عجزنا أن يسمع بعضنا بعض للأسف، حتى لو اختلفنا، حتى لو كان غير مسلم، يجب أن أسمع ويجب أن أصحح. مشكلتنا بنحاول نفرض أراءنا على بعض، لا، حتى ولو كانت كافرة فلها علي حق الجوار، ولها علي حق صلة الرحم لا أكثر ولا أقل، وأنا لا أرضى بما تفعله ولا بما تقوله، وتسأل هي أمام الله، لكن القطيعة مرفوضة، بارك الله فيك. وربما لو كنت هادئة في النقاش معها لأجدى، وسمعت لها وناقشت الحجة بالحجة، فربما استطعنا أن نردها إلى الطريق الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت عندي زكاة مال والحمد لله، وابني متزوج وعليه ديون، ينفع يا شيخ أديله من زكاة المال يسد ديونه؟ لا ما ينفعش يا أختي الكريم، ما ينفعش. عندنا قاعدة أخواننا في الفقه، أصلي وفرعي لا يأخذون زكاتي، أصلي وفرعي، أصلي أبي وأمي وإن علوا، أب إلى ما لا نهاية الأجداد يعني، وفرعي أولادي وأبناء أبناء 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 إلى ما لا نهاية، لا يأخذون الزكاة. كأني بالضبط يا أختي الكريمة بنقلها من جيب اليمين أحطها في جيب الشمال، خدتها من إيد اليمين حطيتها في الشمال، لا يجوز. طب أنت حضرتك يعني إشمعنى الزكاة؟ طب ما تسدي له الدين من الفلوس بتاعتك. ها؟ ما أشقى 2.5% والله يا أخوان. يعني النهاردة ربنا قال لك طلعي 2.5% دولي مش لابنك، مش لابنك الله يحفظك، وربنا قال لك احتفظي ب 97.5%. ال 97.5% سد دين ابنك منهم، لكن مش يبقى عيننا دايما. انا يعني لا اقصد اختنا الكريمه السائله صاحبه السؤال حفظها الله، لكن دايما باسقط من خلال السؤال على ارض الواقع، لان الاسئله دي كتير بتواجهنا، اسال الله العفو والمعافاه. لا يجوز دايما عينينا مسلطه على ال 2.5 بتوع الزكاه، عايزين نسد ديون اولادنا، وعايزين نعمل منهم صدقه جاريه، وعايزين نبني مساجد، وعايزين نبني مستشفيات. طب ما تبنوا من 97.5% وتصدقوا من 97.5%، يعني ما لكوش دعوه بال 2.5 دي خالص. 2.5 دي تطلع للفقير والمسكين، وليس ابني منهم ولا ابي وامي، بارك الله تعالى فيك. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى. حاضر يعني أخونا يعني واللي ادينا كلمتين كده سريع، أخونا كريم السويف طبعا المخرج وهو المتحكم في القعدة بتاعتنا النهارده، ربنا يجزي خير ويتقبل من كل إخواننا العاملين في القناة، يعني عشان ما ننساش حد مجهودهم، وأسأل الله أن يجعلهم ميزان حسناتهم، آمين يا رب. ليلة القدر أسأل الله ألا تخطئنا، وأسأل الله أن يوفقنا لقيامها، أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لطاعته، وأن تصادفنا يا إخواني ويا أحبابي مرة من الليالي الوترية 3، والليالي الوترية في رمضان 5، النبي قال تحروها في العشر الأواخر من رمضان، الخمس ليالي خلص منهم 3، ليلة 21 وعدت، وليلة 23 وخلصت، وليلة 25 وخلصت، ما عادش قدامنا غير ليلتين 2، الليلة دي ليلة 27، وبعدين يوم الخميس بالليل ليلة 29، ويبقى خلصت الليلة الوترية. طيب أنا بناشد إخواننا اللي قصر أو حتى اللي اجتهد في الليالي الوترية الثلاثة اللي فاتوا، لسه قدامك ليلتين، لسه قدامك ليلتين، شد حيلك اجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر. عارفين يعني ايه شد المئزر؟ ده كذا قالت أمنا عائشة في الصحيحين، شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعة. طب النبي الحبيب اللي ملوش ذنب، الخيبان اللي زي حالاتي، اللي عنده ذنوب كتير ملهاش حصر، أولى به أن يجتهد في الطاعة، أولى به أن يجتهد في مرضات ربه سيده، يسجد ويقف ويبكي ويتذلل ويقول أنا العبد الحقير، أنا الذليل، أنا الذي طالما عصيت وجئت وقفت بباب سيدي طالبا الصفحة والغفران فإن الرب سيغفر بفضل الله جل وعلا. الليلة هذه إخواني إحدى الليالي الوترية، ليلة القدر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن خير من ألف شهر. تخيلوا معايا هذه الليلة التي يقومها إيمانا واحتسابا. نبينا يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. القرآن يقول خير من ألف شهر. انتوا عارفين الألف شهر ده يعادل كام؟ 83 سنة، 83 سنة وكسور. يا الله، مين فينا هيعيش 83 سنة؟ مين؟ النبي يقول أعمار أمتي بين 60 و70، يعني اللي عدى بقى 70 سنة كما نقول في العامية عندنا بيلعب في الوقت الضايع. هذه الليلة بتعادل من عمرك 83 سنة. اجتهد في الطاعة. أنا بنصح نفسي، والله أقصد نفسي بهذا الكلام، حاول أن تجتهد هذه الليلة والليلة الباقية الله يرضى عنه وعنه. قف وتزلل، وقف بباب الملك والتزم وقل سيدي لا أبرح حتى ترضى عني. يا الله، هذا هو المطلوب إخواني. الواحد فينا لما بيبقى له حاضر، حختم سريعا، بيبقى له عند أي واحد من إخوانه أي مصلحة بيبقى لحوح عليه قوي، ولله المثل الأعلى، أولى بنا أن نقف بباب الملك لا نبرحه ونقول يا رب وقفنا بالباب فلا تردنا خائبين، آمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني.